أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشرف. دهمنا الوقت بالأمس ونحن نستعرض ما أفاده المحقق صاحب المستمسك ونعلق عليه. انتهينا إلى ما أفاده رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن تقديم الظهر على العصر بناء على سقوط الترتيب والفرض في الحائض وإن كان لا يختص بها، كما فرضه الماتن والشراح. فإذا قلنا بتقديم الظهر فقدمت الظهر، أو قلنا بالتخيير فقدمت الظهر، فهل يجب قضاء العصر عليها أم لا يجب؟ الفرض في أنه بعد دخول الوقت بمقدار أداء 4 ركعات حصل ذلك، هذا في الوقت المختص واضح بناء على المشهور. أما إذا لم نقل بالاختصاص في الوقت وقلنا بالمعنى الذي ذهب إليه الماتن ووافقه عليه جملة من المحققين، فدليل الترتيب يجري في أول الوقت، إلا أن هذه قبل هذه. أما في الوقت المشترك فيمكن فرض المسألة فيما لو طهرت المرأة في الوقت المشترك ثم جنت بعد مضي الزمان الذي كان يمكنها فيه أن تأتي بغسلها وطهارتها باعتبار لزوم الجمع بين الغسل والوضوء. عند من يقول لذلك جيد، وصلاة واحدة، فهنا المفروض سقوط دليل يدل على الترتيب حسب الفرض. فإذا قلنا بعدم وجود الدليل الذي يدل على الترتيب وأن هذه قبل هذه لا يشمل هذا المقام، مع أنها المسألة يا إخواني أنا أراها من الواضحات في الارتكاز المتشرعي أولا، إنه الظهر دائما قبل العصر أصلا، وهذا ما يحتاج إلى بيان في الروايات حتى تتصدى لبيانه مكررا، وهذا لعله في الذهنية المتشرعية من البديهيات. أنا ما أدري كيف دخلت الفروض الفقهية على خلاف هذا الأمر، ما أدري. على أن دليل إلا أن هذه قبل هذه، لا وجه لاختصاصي بأول الوقت، إلا أن هذه قبل هذه، دائما هذه قبل هذه، اللهم إلا إذا ثبت بدليل خاص أن هذه فات وقتها أو أنها لم تعد مقدمة، أي لم تعد اللاحقة لاحقة بالنسبة لها كما دلت الأدلة في آخر الوقت، وإلا ما دون ذلك لا وجه لهذا. لكن خلينا نمشي مع ما مشى عليه هؤلاء الأعاظم. حينئذ يقول سيد المستمسك، فإذا أفاقت، أنا عم مثل مثالي هذا مش مثال، إذا أفاقت بعد ذلك، أفاقت بعد يوم أو يومين، فهل يجب عليها قضاء الظهر والعصر أم يجب عليها قضاء إحدى الصلاتين؟ وهذا بينقال بأول الوقت أيضا إذا ما قلنا بالتقديم، فإن البعض قالوا بأن دليل إلا أن هذه قبل هذه لا يشمل حالة الأعذار الاستثنائية مثل قصة دهم الحيض، على كل وما يبني، المهم بيان الفرض. فأفاد السيد بأنه يجب عليها إذا كانت جاءت بالصلاة الظهر مثلا يجب عليها قضاء العصر، لأن الوقت ما كان يتسع للظهر والعصر بناء على سقوط الاختصاص سقوط الترتيب. وإذا ما كانت صلت شيئا منهما يجب عليها قضاؤهما معا. انتبهوا يا إخوان، الوقت لا يتسع إلا لصلاة واحدة وسقط التكليف، إما بالموت فيقضى عنها، إما بالجنون فإن أفاقت تقضي عن نفسها، وإلا فعل البحث، مو مهم يقضى عن المجنون أو لا يقضى، المهم في هالمجال. يصرح صاحب المستمسك هنا يقول تالي: وعلى كل حال فإذا أدت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذ. انتبه للتعليل: لأن وجوبها في أول الوقت فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه يوجب صدق الفوت على تركها. وإن كان المكلف معذورا في تركها من جهة المزاحمة بالظهر، فإن الفوت لا ينحصر بالعصيان. نعم، لو قلنا ببقاء اعتبار الترتيب في هذه الحال لم يجب القضاء قضاء العصر، لأن صلت الظهر والمفروض أن العصر لم تصبح فعلية الوجوب، لأنها لا تصبح فعلية إلا بعد الإتيان بالظهر بناء على الترتيب. لاستناد فوات العصر حينئذ إلى وجود الحيض الداهم، ومثله لا يوجب القضاء كما تقدم. ومن ذلك تعرف حكم ما لو فاجأها الحيض بعد مضي مقدار أداء الظهر ولم تكن قد صلتها، وأنه على تطبيق اعتبار الترتيب في العصر تقضي الظهر لا غير، سواء قلنا بالاختصاص أم الاشتراك. وكذا على تقدير عدم اعتباره بناء على الاختصاص، أما بناء على الاشتراك فلا يبعد وجوب قضائهما معا لصدق الفوت بالنسبة إلى كل منهما في عرض الأخرى. ومجرد يشكل على نفسه، والإشكال جاي في ذهن كل واحد منكم الآن، إن الوقت ما كان يتسع إلا لواحدة فكيف يجب عليه قضاء ثنتين؟ ها؟ ومجرد عدم إمكان فعلهما معا لا يوجب كون الصدق عليهما على البدل بأن يصلي واحدة بنية الأعم من الظهر والعصر، لأنه ما كان يقدر إلا على واحدة، أو ما كانت، كي يلزم قضاء إحداهما تخييرا، أو قضاء واحدة لا بنية الظهر ولا بنية العصر بناء على التخيير. وكذا الحكم فيما لو علم قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولم تؤدع الصيانة، نفس الشيء نفس الشيء، وإن كان فرض نادر، من أين المرأة تعلم باللحظة متى يأتي الحيض إلى الخارج؟ قد تعلم، سهل أن تعلم أنه في الداخل يوجد دم، تشعر المرأة ربما، لكن أنه يخرج تعلم أنه يخرج بعد 4 دقائق بعد 5 دقائق بالضبط. على كل حال المهم، نعم تستطيع أن تخرجه، المهم في مثل هذه الحالة يجزم بلزوم القضاء. القضاء يا إخواني، صحيح أنه اشتهر أن القضاء فرع الفوت،
فاتته الصلاة، وإن كان في جملة من الأدلة كما في الحائض وغيرها ربط بالتواني، ربط بالتقصير، ربط بعنوان التأخير. هذا يحتاج إلى تحقيق وتنطيح يا أخوان، مش هون محل التفصيل فيه، في قضاء الفوائد هناك. لكن إجمالا لا إشكال ولا ريب في أن من تحقق فيه الفرض المذكور حائضا كان أم غيرها، لم يجب عليه الجمع بين الصلاتين. الواجب عليه إما هو الظهر كما هو التحقيق بناء على الترتيب، وأن دليل الترتيب أو الارتكاز المتشرع يشمل مثل هذا المقام، وهذا لا ينبغي الكلام فيه حينئذ باعتبار أن العصر لم تجب في وقت من الأوقات لتفوت. أما بناء على عدم الترتيب فما هي حقيقة ما يوجد في المقام؟ هل يوجد أمر تخييري ابتداء من الشارع، أم يوجد أمر بالظهر بعنوانها وأمر آخر بالعصر بعنوانها؟ يعني في أمر من الشارع علاوة على الأمر بالظهر وعلاوة على الأمر بالعصر اسمه الأمر بالجمع بين الصلاتين؟ قطعا لا يوجد، مش بس في فرضنا، مطلقا لا يوجد هكذا شيء. قد يعبر الإنسان بمعنى أن لازم إطلاق الأمر للأولى وإطلاق الأمر للثانية لزوم الجمع بين الصلاتين، بس ما في مشعول مولوي مباشر اسمه الجمع بين الصلاتين، في وجوب الظهر في وجوب العصر. طيب، والكلام كله بناء على سقوط الترتيب. هذا الإنسان لا يمكن أن يكون مأمورا بالفعل أمرا يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجز بكلتا الصلاتين. لاستحالة التكليف بغير المقدور، وقد انكشف أنها ليست قادرة. هذا اللي بعلم جبرائيل، ما أريد جبرائيل يعلم هكذا أشياء، بعلم الله عز وجل أنه سيفجأها الحيض بعد 5 دقائق مثلا وهي لا تتسع إلا لصلاة واحدة، لا يمكن أن تكون مأمورة على الإطلاق، رح ترتب فيكم هون، لا يمكن أن تكون مأمورة، يعني بعض مقدماته، أمرا مطلقا بالاثنين معا كما قال المحققون. طبعا أنا إلي رأي آخر في هالمجال، لكن ينتج نفس النتيجة هنا. على هذا الأساس إذا طرأ هذا الحال فمن الوضوح بمكان أنه لا تؤمر بالاثنين بحيث تؤاخذ عليهما. جيد، فهل القضاء يدور مدار الأمر الفعلي بالمعنى الثاني للفعلية بحسب تقسيم للفعلية إلى فعليتين، يعني اللي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجز، هل يدور أمر القضاء مدار فوت الأمر الفعلي بهذا المعنى، أم يدور مدار مطلق الأمر حتى لو كان مقيدا بهذا القيد العقلي؟ لا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد إطلاق في شيء من أدلة القضاء يدل على أن الأمر بأي نحو كان إذا وجه خطابه إلى المكلف ولو لم يبلغ مرحلة الفعلية التامة فإنه يكون موضوعا لوجوب القضاء. روحوا راجعوا روايات القضاء اللي ما راح أقدر أدخل إليها الآن. وبعبارة أخرى، القضاء فرع فوتي متعلق الأمر الفعلي، أي الذي يخاطب به المكلف ويكون قادرا على امتثاله، والأمران معا ليس كذلك عقلا أحدهما كذلك بالأشكال. وأما إذا بنينا على أن القضاء يدور مدار فوت الملاك ولا داعي لشمول الأمر الفعلي من جميع الجهات، فنقول إن فوت الملاك فرع وجود هذا الملاك، ونحن لا طريق ولا سبيل لنا إلى كشف وجود الملاك إلا الدليل، فإننا لا نعلم الغيب، والأدلة الدالة على أن الحائض لا تقضي مطلقة، مش عم بحكي عن موردنا، يمكن أن نستظهر منها بناء على هالمبنى عدم وجود ميلاد، وإلا لو وجد ميلاد وفات فلا بد وأن تقضي، ولذلك الصوم تقضي فقد فات الميلاد وإن لم يكن هناك أمر فعلي. الصلاة غير اليومية فيها كلام، غير الحائض كمن نام وأخذه النوم يقضي. الدليل الدال على عدم القضاء للفوت الذي تسبب به الحيض ظاهر في الفوت بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا فوت، لما يمكن تداركه فيلزم. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول لسيد المستمسك، ليس كل فوت كيفما كان يستوجب القضاء، على أن أصل تحقق عنوان الفوت في المقام محل تأمل. إذ لا يمكن عقلا التكليف بهما معا، الظهر والعصر لضيق القدرة، وضيق القدرة في المقام خصوصا بمثال الحيض أو ما كان مثال الحيض شبيها به مثل طرو الجنون لا يخاطب أصلا الإنسان، أو مثل الموت بناء على أنه يقضى أو لا يقضى عنه بعد ذلك، لا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد دال على فوت في المقام. فإذا الإنسان مكلف بسبب هذا التزاحم بناء على عدم وجوب الترتيب، إذا جزمنا بعدم وجوب الترتيب، فإنه بمقتضى القيد العقلي وفقد المرجح لإحدى الصلاتين لا يكلف إلا بصلاة واحدة من الصلاتين، فالفائت هو صلاة واحد إذا لم يصلي، إذا ملع الوقت بإحدى الصلاتين فلا فوت. إذا توانى أو لا ما كان يعلم الغيب يا أخي، قال لك بعد شوية يقوم بتوضأ فدهمها الحيض، ها
أو دهمه الجنون. فحينئذ الوقت لم يكن يتسع لأكثر من صلاة واحدة، فينكشف أن هنالك أمر تخييري ببركة القيد العقلي، أو ينتج تخييرا عقليا على الخلاف أنه بيكشف إرادة مولوية أو في مقام الطاعة كما أنا أصدر في العادة. بس عم أقول إنه لأنه عم يمر وبحث ترد. المهم على هذا الأساس لا يجب إلا قضاء صلاة واحدة. نعم نحن نقول بأن الصلاة الواحدة التي عليه أن يقضيها مخير بين جعلها الظهر بناء على هذا أي الاشتراك من جميع الجهات وفقد الترتيب، وبين كونها العصر، كما أنه لا مانع من أن يقضي أربعا بنية الفائتة من دون أن يجعلها ظهرا أو عصرا، إلا اللهم إذا كان اجتهادا أو تقليدا قد ثبت عنده أنها صلاة معنونة بعنوان فيجب عليه قضاؤها بعنوانها، وهذا خرج عن فرض بحسب الفرض. أما المصير إلى وجوب القضاء كما يقول صاحب المستمسك على الله مقامه بحجة الفوت، فنقول أول الكلام أنه حصل فوت لصلاة ثانية في المقام، إذ يمكن أن يقال بأن دهم الحيض يكشف عن أنه لا يمكن أن يكلف إلا بصلاة واحدة، إما هي الظهر إما هي العصر إما هي الأعم منهما إما هي إحداهما، مو مهم هذا التفصيل، لكن لما كان الوقت لا يتسع إلا لصلاة واحدة فلا إشكال ولا ريب في أنه لم يحصل فوت إلا لما كلف بها بالتكليف التام وهي صلاة واحدة، فكيف يقضي الثنتين كما يصر في آخر عبارته؟ وهذا واضح في تقديري. وقوله في آخر العبارة وكذا الحكم فيما لو علمت قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولم تؤدي عصيانا، من هذا يا إخوان يتضح أو أوضحنا نحن أصلا الفرض في الفروض الشبيهة في الوقت المختص وفي الوقت المشترك، مثل حائض من زمان حائض مش دهم على الحيض الآن طهرت بعد الظهر بساعتين، قالت خير عندي وقت للمغرب قبل المغرب بساعة أغتسل وأصلي الصلاتين، ولم تكن تعلم هي أنها ستجن بعد خمس دقائق أو عشر دقائق. هذا نفس الفرض كلفت في الوقت المشترك بناء على أن دليل الترتيب يشمل المقام، يجي نفس الكلام عينا بلا فرق يعني وكذا الكلام في صبي بلغ بالسن، هذا يمكن فرضه من بات الخشن مش ممكن فرضه بلغ بالسن تلفيقا الساعة الثانية ظهرا وجن بعد خمس دقائق أو بعد سبع دقائق، كان يتسع للوضوء وصلاة واحد ثم أفاق من جنونه الرجل، ما بقي مجنونا دائما، فهل يجب عليه أن يقضي أو لا؟ نفس الفروض، فروض يمكن أن تتعدد في هذا المجال ليس مهم، هذا تكثير الأمثلة. جيد، ثم قال المادي أعلى الله مقامه الشريف في الفرض اللاحق وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، يعني في آخر الوقت، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات مع تحقيق الشرائط طبعا المقصود، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط. هذا مبني يا إخوان على اختصاص آخر الوقت بصلاة العصر بكل بساطة. هذا الأصل الموضوع، إذا سلمنا به فيجب الاتيان بالعصر تعيينا، إذا ما سلمنا به وقلنا بأن الوقت ينبسط على 8 ركعات من دون اختصاص لا في أوله ولا في آخره أو في خصوص آخره يا أخي، لأنه دليل أوله إلا أن هذه قبل هذه يشمل الأول لا يشمل الآخر، ولو لأجل اختلاف الروايات وتضادها واللي أكثرها ورد في المرأة الحائض، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يتبع الإنسان ما بنى عليه. إذا الوقت الأخير مختص بالعصر فهو لا يؤمر إلا بالعصر. أما مقالة السيد الخوئي على الله مقامه في المقام تخريجا لهذا الفرع بأن الوقت بناء على عدم الاختصاص أيضا، يعني كلامه مطلق يشمل عدم، يجعل الوقت منبسطا ويقسط على 8 ركعات، والظهر قبل العصر. فإذا تحققت شرائط التكليف التامة ولم يبق إلا مقدار 4 ركعات فالتقسيط لا يسع إلا الأربع اللاحقة، سقط التقسيط المرتبط بالأربع السابقة. فإن هذا الكلام إنما يصح إذا بنينا على أن الظهر قبل العصر مطلق، حتى فيما سمي بالوقت المشترك وأنكرنا شيء باسم الوقت المختص، ويصبح معنى الاختصاص فقط الصلاحية الذاتية، والسيد الخوئي يذهب إلى هذا في طرف الاختصاص. إلا أن التعبير حينئذ بالتقسيط ليس في محل، علينا أن نعبر به التعبير لكن مش إشكال شكلي، بأن يقال تجب الظهر قبل العصر وتختص العصر في حال الالتفات بآخر الوقت بمقدار أدائها. هذا واضح يا أخوان حينئذ بلا إشكال. أما إذا أنكرنا الترتيب فلا موضوع للتقسيط مع قبلية إحدى الصلاتين على الأخرى، وعلى هذا يتخير الإنسان إذا أنكرنا، نحن لا ننكر، يتخير الإنسان حينئذ في آخر الوقت بين أن يصلي العصر ويقضي الظهر وبين أن يأتي بالظهر، هذا إذا موجد مرجح بنحو من الأنحاء للظهر طبعا، وإلا مرجح الظهر أنا أشرت بالأمس وأصر على ما قلته وإن لم يوجد في الكلمات بأنه يكفي في الترجيح احتمال الأهمية، ولو الناشئ من مزية مستحبة لأنه يحتمل أن الشارع حينئذ يهتم بها أكثر من غيرها، ولو من باب أنها الصلاة الوسطى كما ثبت بالنصوص المعتبرة، وهذا كافي للترجيح أصلا. لكن هذا كله لا نصل إليه إلا إذا أنكرنا الترتيب. أقول يا أخوان إلى هنا كان الكلام كله 4 ركعات 4 ركعات، أقول إذا 7 ركعات من الحاضر يختلف الكلام. انتبهوا يا أخوان لا تخلطوا بين موضوع المسألة القادمة وهو من
جاء بالشرائط ويستطيع أن يأتي بخمس ركعات، هل يصلي العصر أم يصلي الظهر ركعة من العصر؟ لأنه من أدرك ركعة في الوقت كأنما أدرك صلاة في الوقت، ذاك فرق ثاني. لا، عم نتكلم امرأة طهرت من حيضها أو كان يتسع أول الوقت لسبع ركعات وفجأها الحيض، أو طهرت من حيضها مقدار الاغتسال والطهارة والإتيان بسبع ركعات ثم جنت ثم ماتت، أقول نفس الكلام، فرض الأربع ركعات يوهم في المسألة متنا وشرحا إنه الأمر منحصر بالأربع ركعات. المقصود هل طهرت وتكلفت بالفعل وقتا يتسع للصلاتين التامتين أم لا؟ سواء كان أربع ركعات أو سبع ركعات، المهم ثمان ركعات. وإذا ثمان ركعات بدون التشهد والتسليم نفس الشيء، لم يتسع الوقت لتمام الصلاتين. فالكلام هو الكلام. سبتقلي بالدقة العقلية هو بيستعجل له شوي، أقول كلهم بحسبه، كلهم بحسب إمكانه مش بحسب نهنهته. ها جيد، هذا صار واضح. بعد هذا أنا في تقديري الخوض في هذه المسألة تطويل بلا طائل أكثر من هذا. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما، تعبير أنا عندي تحفظ عليه يا إخوان، لأنه ظهر لي من هذا التعبير بأنه الأربع ركعات لدور مدارها. شوفوا، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات، يعني في الوقت المشترك هي بتستطيع تجيب أربع ركعات، أقول إذا سبع ركعات ماذا شيخ؟ مو الإنسان لا يكلف بالصلاة إلا إذا كان قادرا على الإتيان بها تامة من أولها إلى آخرها، فسبع ركعات نفس الكلام، لا يكلف إلا بصلاة واحدة مش بصلاتين في الواقع، فلا يختص بإحداهما. إيه؟ فالتعبير لا يختص بإحداهما هذا بناء على سقوط الترتيب، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، وإن كان صار واضح أنه يرد على التخيير، أولا نقض المبنى، ثانيا مع التنزل في المبنى احتمال أهمية الظهر على العصر موجود، لا من جهة ما علل به سيد المستمسك ونقضته بالأمس لأن تلك ناقصة وهذه تامة، فإنها في الفرض المذكور ليست ناقصة. إذا افترضنا أنه نعم احتمال نقصها لاحتمال اشتراطها بالظهر موجود، احتمال أهمية الظهر عليها ولو من باب أنها الصلاة الوسطى موجود فيقدم حينئذ عليها، وعلى هذا لا ينتهي إلى التخيير. تخيير إذا جزمنا بالتساوي من جميع الجهات، كما إذا أفاق المجنون الإدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات مصر على الأربع ركعات وكأن لها موضوعية عنده، عموما أربع ركعات أو أكثر بما لا يؤدي إلى إمكانية الإتيان بالصلاتين معا، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك نحو ذلك. يعني أي مثال مثلتموه جيد. المسألة الرابعة تأتي. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.